هذا هو الدرس التاسع والخمسون من دروس التفسير، وهو الدرس السابع من سورة النساء، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 29 وتنتهي بنهاية الآية 33. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الآية الأولى في سياق اليوم نداء موجه إلى الذين آمنوا، وكما قلت لكم من قبل إن القرآن الكريم لم يوجه نداء مطلقا إلا إلى الذين آمنوا، أو إذا جاء النداء العام إلى الناس كافة. أما النداء الخاص بالذين كفروا فإن هذا النوع من النداء لم يرد إلا مرة واحدة في سورة التحريم، وحتى هذه المرة الواحدة فإنها متعلقة بأمور الآخرة وليست متعلقة بأمور الدنيا. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. إن الله لا يوجه خطابا للذين كفروا، لأن الكفر ليس هناك ذنب أكبر منه، ولأن الكافر لا يقبل الله منه طرفا ولا عدا. فإذا قال الله للذين كفروا مثلا يا أيها الذين كفروا أقيموا الصلاة، فهل يمكن أن يقبل من الذين كفروا صلاة؟ يا أيها الذين كفروا صوموا، يا أيها الذين كفروا أقيموا حدود الله، يا أيها الذين كفروا لا تقتلوا، لا تزنوا، لا تسرقوا، كل هذا مستحيل وكل هذا غير ممكن، لأن أساس الخطاب هو الإيمان. فإذا تقرر الإيمان وتحقق في قلب الإنسان منه كل الأعمال، وإذا لم يتقرر الإيمان ويتحقق بطلت الأعمال كلها. ولذلك لا يخاطب الله في القرآن الكافرين، وإنما يخاطب المؤمنين، وربما خاطب الناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الجملة الواحدة فيها عدة معاني، أو تعطينا عدة معاني. المعنى الأول في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم. أموالكم، الله ينهى الإنسان عن أن يأكل مال نفسه. قالوا إن النهي موجه إلى مال الجماعة، يعني لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. لكن الله قال أموالكم أنتم، ولم يقل أموالهم كما قال الله من قبل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقد عرفنا أنها أموال السفهاء وليست بأموال الأولياء، لكن الله سبحانه وتعالى اعتبرها أموال الأولياء واعتبرها مال، أو اعتبره مالا للمجتمع كله، وكذلك هنا. فالله حينما يقول لا تأكلوا أموالكم، لا تأكل مال غيرك بالباطل، بالسرقة، بالغش، بالربا، بالخداع، بالنصب، بأي أسلوب من أساليب أكل المال بالباطل، لا تستبح لنفسك هذا، لأنك إن فعلت هذا فإن الآخرين سيستبيحون مالك أيضا. وهنا يضع الإسلام مبدأ الحرية، فأنت حر ولكن بشرط أن تحترم حريات الآخرين. أنت حر في مالك لكنك لست حرا تصل على أموال الآخرين. أنت حر في أن تتصرف في حياتك في الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى، بحيث لا تخرج على الشرع ولا على حريات الآخرين، حتى لا يترتب على هذا أن يعتدي الناس على مالك فتكون قد أكلت مالك بالباطل. وهناك تفسير آخر ذهب إليه جمهرة من السلف في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم، قالوا إن الله ينهى الإنسان أن يأكل ماله بالباطل، بأن ينفق ماله الخاص فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، أو أن يسرق أو يبذر أو يرتكب محرما بهذا المال. فالله سبحانه وتعالى ينهانا أن نستعمل أموالنا في الباطل، فإذا كان من المحرم أن تستعمل مالك في الباطل فإنه أكثر حرمة أن تعتدي على أموال الآخرين أو تستبيح أموال الآخرين بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكلمة بينكم تعطي معنى الخصومة، أن تكون هناك خصومة بين الآخذ والمعطي. هذه الخصومة التي تقوم لا بد من حكم يصدر بشأنها. ومن هنا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لفض الخصومات التي تنشأ بين المجتمع في الأموال والأعراض والأنفس والدماء. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليفضوا أو ليحكموا في هذه المنازعات التي تجري بين الناس. وحكم الرسل هو الحق الذي لا شك فيه، وكل حكم غير حكم الرسل فهو باطل، ولو كان ظاهره العدالة. العدالة ليست إلا في حكم الرسل. أي حكم غير حكم المرسلين فهو باطل شكلا وموضوعا. وحينما نقول الرسل لا نعني إلا خاتمهم صلى الله عليه وسلم، فنحن لسنا بمسؤولين عن رسالة رسول على الإطلاق إلا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا قد طولبنا أن نؤمن بجميع المرسلين وألا نفرق بين أحد من رسل الله، فإن هذا الإيمان إيمان إجمالي. أما الإيمان الذي نؤمن به ونتبعه فهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان التوحيد توحيدين، توحيد العبادة ويكون لله، وتوحيد الاتباع ويكون لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن الحق في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والعدل في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان بعيدا عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو باطل، وكل ما كان غريبا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو عدوان وظلم. وإن ظهر لكثير من الناس في صورة العدالة أو زوقوه وزخرفوه وأطلقوا عليه مسميات مختلفة كصحيفة حقوق الإنسان أو غيرها، فكل هذا باطل من الباطل. إنما الحق هو ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اتبعنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون اتباعنا له إقرارا للحق والعدالة، وفي الوقت ذاته عبادة لله سبحانه وتعالى الذي أرسل رسوله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهنا نجد القرآن الكريم يستثني حالة واحدة يباح لك فيها أن تأكل أموال الناس. هذه الحالة الواحدة هي التجارة، وليست هناك حالة أخرى. والتجارة مشروطة بالرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض، فلا بد أن تكون تجارة وعن رضا. والرضا مظهره الإيجاب والقبول، ولذلك اشترط الأئمة لعقد المبايعات بأنواعها كلها الرضا والقبول. وبعض الأئمة اشترط النطق بالرضا والقبول كأن تقول بعتك ويقول المشتري اشتريت، أو يقول المشتري اشتريت منك ويقول البائع بعتك. فالإيجاب والقبول والنطق بهما شرط عند بعض الأئمة، ورد الآخرون وقالوا لا يشترط النطق بكلمة الإيجاب والقبول، المهم أن يكون هناك بين البائع والمشتري رضا، رضا عن الصفقة. فعلى البائع أن يوضح كل صفات الصفقة الظاهر منها والخفي، حتى لا يقع تحت طائلة قول الرسول صلى الله عليه وسلم من غش أمتي فليس مني. والحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مر بسوق المدينة فوجد رجلا يبيع حنطة أعلاها جاف وأسفلها مبتل، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده في الوعاء حتى وصل إلى البلل، فلما رأى القمح أو الحنطة مبتلة قال من غش أمتي فليس مني. إذا على البائع أن يوضح كل صفات الصفقة، وعلى المشتري أن يقبل الصفقة قائلا لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام، كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الأعمى الذي كان يخدع في البياعات، قال له قل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام. وهناك خيارات معروفة في كتب الفروع، خيار العيب وخيار الرؤية وخيار الشرط. كل هذه الأحكام قالها الأئمة الفقهاء لضمان أن تتم عملية التجارة بالتراضي، وألا يكون فيها أي جهالة. ولذلك كان بيع الجهالة محرما، والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، فلا يحل للمسلم أن يبيع سمكا في الماء، ولا طيرا في الهواء، ولا ثمرة لم يبد صلاحها، وإنما عليه أن يحدد الصفقة تحديدا كاملا ومن كل الوجوه حتى تكون معروفة لدى المشتري. كذلك لا يحل للبائع أن يستعمل أي أسلوب من أساليب التغرير، كأن يجلس خارج السوق إذا كان هناك مكان محدد للسوق، فعلى البائع أن يجلس في السوق ولا يخرج خارج السوق ليتلقى الركبان. والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الاسلوب من البيع، وهو تلقي الركبان بان يجلس البائع هناك بعيدا عن السوق حتى يتلقى الذين يقدمون الى السوق، فيبيع اليهم بسعر ربما كان اكثر من سعر السوق، وانما عليه ان ينتظر مع سائر التجار في السوق ليبيع كما يبيعون ويشتري كما يشترون. اساليب كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها، كل هذه الاساليب تعطينا حماية التجارة حتى تكون عن تراض كامل، وحتى لا يكون فيها غش، وحتى تصفيف الكيل والميزان فيه لعنة، كما قال الله تعالى ويل للمطففين، فالمطففون لهم الويل. كل هذا بالنسبة للتجارة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا ليس هناك استثناء إلا في حالة واحدة، حالة التجارة. فهم الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الآية أنه يحرم قبول الهدية، وأنه يحرم الضيافة، تحرم الضيافة، يعني لا يحل للمسلم أن يتقبل هدية، لأن الهدية ليست من أنواع التجارة. كذلك يحرم على المسلم أن يأكل في بيت المسلم، لأن هذا أيضا أكل لأموال المسلم عن طريق غير طريق التجارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا الجزء الأول: تهادوا تحابوا، يعني ليهد بعضكم إلى بعض، فإن ذلك مبعث للمحبة. وأما الأكل أو الطعام في بيوت الآخرين فقد بينه الله سبحانه وتعالى في الآية 61 من سورة النور، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أجسادا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكلمة التجارة تغلق الباب في وجه الربا، وكثير من الناس فسروا الربا وما زالوا يفسرونه حتى زمان الناس هذا بأن الربا نوع من البيعات وأنه نوع من البيع والشراء، واستغلوا كلمة الربا تجارة عن تراض، فقالوا إن صفقة الربا تتم بربا كامل بين المرابي أو بين آكل الربا ومؤكله، الاثنان راضيان عن هذا التصرف، إذن فلماذا لا يكون هذا الربا بين المتعاقدين أساسا لإباحة هذا النوع من التعامل؟ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي بهذا النوع من الاحتجاج الغريب، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم فسرها المفسرون بنفس التفسيرين الذين فسر بهما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم. قالوا إن المراد لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا. وقالوا إن المقصود بقوله تعالى لا تقتلوا أنفسكم الانتحار، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير من عمرو بن العاص، إذ كان في غزوة ذات السلاسل، فاحتلم وهو نائم، فلما أصبح أراد أن يصلي وكان الجو باردا، فخفي على نفسه، فتيمم، ثم أما الناس في الصلاة، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما كان، فقال له: أصليت بالناس على جنابه؟ قال له: لقد خشيت على نفسي. ثم ذكر عمرو بن العاص قوله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي. اذا تفسير او استشهاد عمرو بن العاص بقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم، نفهم من هذا وسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا التفسير يعطينا أن من معطيات الآية ومن المتبادر في تفسيرها أنها تعطي معنى الانتحار. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. ففي غزوة خيبر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين اسما يقاتل قتال الأبطال المغاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار. وعجب الناس كيف يمكن لهذا البطل العظيم الذي يحارب باستبسال ويقاتل قتال الأبطال كيف يمكن أن يكون من أهل النار. ثم في آخر المعركة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: صدقت يا رسول الله. ماذا؟ قالوا: إن صاحبنا الذي أشرت إليه وقلت إنه من أهل النار به جاءته جراحات فأخذ سهما من سنانته ثم قتل به نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فأحيانا يكون هناك ناس مثل هذا الرجل يؤيد الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله الذي ينهى الناس عن أن يقتلوا أنفسهم ويعتبر قتل النفس جريمة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفض أن يصلي على جنازة قاتل نفسه، وقد هدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من ضرب نفسه بحديدة فحديدته في يده يضرب بها نفسه في جهنم خالدا مخلدا، ومن تحس سما، يعني من شرب سما وانتحر به، فسمه في يده يشربه خالدا مخلدا في جهنم، ومن تردى من جبل فهو في جهنم يتردى خالدا مخلدا. إذا كان الإسلام يحرص على حياة الإنسان ولا يريد من الإنسان أن يضيع حياة نفسه، فأي رحمة بعد هذا؟ ولذلك كان آخر الآية: إن الله كان بكم رحيما، ولرحمته بنا حرم علينا هذه الأشياء، فمن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. من يفعل ذلك هذه المحرمات السابقة وهي تتعلق بالأموال وبالأنفس، الضرر المالي والضرر النفسي، من يفعل ذلك عدوانا يعني وهو يعلم أن هذا الأمر حرام، وظلما أن يعتدي به على الآخرين، فمن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، نذيقه النار، وكان ذلك على الله يسيرا. وقوله تعالى: وكان ذلك على الله يسيرا، إجابة لكثير من الناس الذين يطمعون في رحمة الله بلا عمل. وقد بلغ الأمر ببعضهم إلى أن قال: إن الله أحسن إلينا في الدنيا وإنه حتما سيحسن إلينا في الآخرة. وقالوا: إنه من المستحيل على الله الرحمن الرحيم الذي أحسن إلينا بهذه النعم في الدنيا أن يأخذ منا هذه النعم في الآخرة أو أن يعذبنا. إن الله يرد على هؤلاء جميعا فيقول: وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية تثير عدة أسئلة. السؤال الأول: هل الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر؟ هل هناك ذنوب يصح أن نطلق عليها صغيرة وذنوب أخرى يصح أن نطلق عليها كبيرة؟ قال بعض الشراح إن هذا لا يجوز، وأن الذنوب كلها كبائر، وأنه ليس هناك صغيرة على الإطلاق. وهذا فهم خاطئ لعبارة وردت عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس حينما سئل: هل الكبائر سبع؟ قال: هي إلى 70 أقرب. وفي رواية أخرى قال: هي إلى 700 أقرب. ولا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. عبارة عبد الله بن عباس واضحة، فعبد الله بن عباس يرى أن الكبائر ليست سبعة، لأن بعض الناس فهموا أن الكبائر سبع فقط من أحاديث رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك أحاديث تقول اتقوا السبع الموبقات، وهناك أحاديث تقول إن أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. وهناك أحاديث تقول إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قال وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. وهناك حديث تقول ان اليمين الغموس من الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم الاحاديث الصحيحه الوارده عنه في عد الكبائر ليس المقصود بها حصر الكبائر في سبع او في اثنين او في ثلاث، وانما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث في مناسبة معينة. فإذا كانت أمامه جريمة معينة يريد أن يحذر الناس منها، فإنه يوضح لهم أن هذه الجريمة مرتبتها في الدين كبيرة من الكبائر. حينما سئل عبد الله بن عباس، سأله سعيد بن جبير وغيره، قالوا له هل الكبائر سبع؟ هل صحيح أن الكبائر محصورة في سبع؟ قال عبد الله بن عباس لا، هي الى السبعين اقرب، ربما كان السبعين. وفي الرواية الثانية هي الى السبعمائة اقرب، ربما كان السبعمائة. ثم قال عبد الله بن عباس لا صغيرة مع الاصرار، كل الصغائر تتحول الى كبائر اذا اصر عليها مرتكبها، ولا كبيرة مع الاستغفار، فالكبائر مهما عظمت أمام التوبة النصوح والاستغفار الخالص الله يغفرها ويكفرها. إذا كلام عبد الله بن عباس ليس في معناه أبدا أن الجرائم كلها بمستوى واحد وأنها كلها كبائر، لأن القرآن الكريم قال غير ذلك. فهذه الآية التي بين أيدينا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكقوله سبحانه وتعالى في سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إذا هناك كبائر إثم وهناك فواحش وهناك لمم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه. الذين ينظرون إلى المعصية في حد ذاتها يعتقدون بالبداهة أن هناك صغيرة وكبيرة، لكن الذي ينظر إلى عظمة الله سبحانه وإلى أن الذي يعصى إنما يعصى هذا الإله الكبير المنتقم الجبار، إذا نظرت إلى الله وعظمته فإنك ترى كل الذنوب كبائر، لأن معصية الله سبحانه وتعالى تبدأ كبيرة. لكن إذا نظرت إلى ضعف العبد وإلى المعصية في حد ذاتها فإنك ترى أن منها الكبير ومنها الصغير. ولذلك قال الله في آية سورة النجم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية علمه بنا، علمه بضعفنا، علمه بنوازعنا، علمه بنزغات الشيطان في نفوسنا، ولذلك وعدنا سبحانه وتعالى بالمغفرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وللحديث بقية بعد الصلاة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أننا إذا اجتنبنا الكبائر الله سبحانه وتعالى يكفر عنا السيئات ويدخلنا المدخل الكريم، ومعروف أن المدخل الكريم هو الجنة. لكننا نلاحظ أن الآية تقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا ترك الكبائر فقط يكون سببا في دخولنا الجنة، فالآية لم تشر إلى عمل الصالحات، ولكن القاعدة التي يسير عليها قارئ القرآن عندما يقرأ القرآن هي أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فما تتركه آية تشير إليه آية أخرى. فهذه الآية تتحدث عن ترك الكبائر، ولا شك أن هجران الطاعات من الكبائر أيضا،
فتارك الصلاة مرتكب لكبيرة، وتارك الصيام مرتكب لكبيرة، وتارك الصدق مرتكب لكبيرة. وأساس الإسلام كما قلت لكم من قبل قاعدتان، القاعدة الأولى هي التخلية، والقاعدة الثانية هي التحلية. بمعنى أن يتخلى الإنسان عن الرذائل والموبقات، وأن يتحلى الإنسان بالصفات الكريمة الطيبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وفي هذه الآية عدة مواقف ينبغي أن نقف عندها واحدة واحدة ونتأمل في وجهها. أما الموقف الأول فهو عند قوله: ولا تتمنوا. والأمنية عمل من أعمال القلب، والتمني عمل من أعمال القلب. في الآية التي سبقت حدثنا الله سبحانه وتعالى عن بعض الكبائر، وهي كبائر متعلقة بالمال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، جرائم متعلقة بالنفس: لا تقتلوا أنفسكم، وهي جرائم ظاهرة. فجرائم المال تكون بالسرقة، بالغصب، بالرشوة، بالغش، بمثل هذه الأمور. وجرائم النفس تكون بالقتل والاعتداء بأي أسلوب من أساليبه على النفس أو على أجزاء النفس أو على الأطراف. لكن ربما فهم بعض الناس أن جرائم القلوب لا حساب عليها، وأن الله عفى عن هذه الجرائم التي في القلوب، كجريمة الحسد، وجريمة الحقد، وجريمة الشرك. كل هذه جرائم تدور في القلب، فهل الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بهذه الأعمال؟ ربما قال بعض الناس: إن الله عفى عما تحدثت به القلوب. هذا صحيح، فالله سبحانه وتعالى بالنسبة للجرائم عفى عن الجريمة التي تحدثك بها نفسك. نفسك حدثت عن الزنا فأنت تريد أن تزني، لكنك امتنعت خوفا من الله سبحانه وتعالى. فحديث النفس الذي امتنعت عنه خوفا من الله لا يؤاخذك الله به. لكن في قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يبين لنا ربنا أن هناك جرائم تنشأ في القلب وتعيش في القلب وتتحكم في تصرفات الإنسان، ومنها جريمة الحسد. وهذه الآية تتحدث عن جريمة الحسد، والحسد هو التمني. فتعريف الحسد في اللغة هو التمني، أو تمني زوال نعمة الغير، هذا هو الحسد. وليس الحسد كما يتصور كثير من الناس في هذا الزمان هو العين والنظرة إلى آخر هذه الأمور، إنما الحسد في القلب أساسا، ثم تتصرف الأعضاء في تنفيذ أوامر القلب. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأن جريمة الحسد جريمة كبيرة. لأن الرجل حينما يحسد آخر ويتمنى زوال النعمة التي هو فيها، إن معنى هذا أنه غير راض عن قضاء الله ولا قدره، وأنه يتهم علم الله سبحانه وتعالى، وأنه يتهم توزيع الله رزقه على عبيده، مع أن التفضيل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الآية تقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالله هو الذي فضل، فتمنيك أن تزول نعمة هذا الإنسان إنما هو رفض لتفضيل الله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال: إن الآية لم تقل ولا تتمنوا زوال النعم عن الناس، وإنما قالت: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. بمعنى أنني حينما أرى انسانا غنيا، اتمنى ان يكون لي مثل غناه. ارى انسان ذو صحة، اتمنى ان تكون صحتي مثله. فهل هذا النوع من التصرف صحيح او خطأ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فطلقه على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. شراح الحديث شرحوا كلمة لا حسد يعني لا غصة. واذا الحسد في هذا الحديث او الغصة في هذا الحديث مقيدة بحالتين: حالة رجل غني اتاه الله مالا ثم سلطه على هلكة ماله في الحق، فهو يتمنى ان يرزقه الله مالا، ليس هذا فقط، وانما يتمنى ايضا ان يسلطه الله على هلكة هذا المال في الحق. الرجل الثاني رجل اتاه الله العلم والحكمة فهو يقضي به ويعلمه للناس، فهو يتمنى ان يكون مثل هذا العالم يتعلم العلم مش ليكتمه او ليتاجر فيه، وانما ليعلمه للناس ويقضي به بين الناس. اذا هذه هي الغبطة المطلوبة. وقد سأل السراح سؤالا: هل يصح للمسلم ان يقول اللهم ارزقني بيتا مثل بيت فلان، او دارا مثل دار فلان، او مالا مثل مال فلان، او زوجة مثل زوجة فلان؟ هل يحل هذا؟ قالوا: لا، بدليل قوله تعالى فيما بعد: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. اسألوا الله من فضله، ما تقولوش انا عاوز دار زي دار فلان ولا بيت زي بيت فلان، اسألوا من فضله، من فضله سبحانه. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نسأل الله. ما اقولوش يا رب اديني فلوس، اديني 1000 جنيه، لا، اسأل الله بهذا الاسلوب. ليه؟ ربما كانت الالف جنيه ضرر لي. ونحن نعلم الحديث المنسوب الى ثعلبة والذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ادع الله لي ان يرزقني مالا. فقال له: قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيق شكره. فقال له: ادع الله لي، فوالله ان اتاني الله مالا اعمل الخير واعمل كذا وكذا. فقال له الرسول: قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيق شكره. اصر ثعلبة فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثر مال ثعلبة، فاجتنب المدينة وخرج خارج المدينة لأن ماله قد نمى، فكان لا يحضر إلا صلاة النهار ولا يحضر صلاة الليل، ثم أصبح يصلي صلاته كلها في غنمه وماشيته وماله، ولا يحضر مع المسلمين إلا الجمعة والعيدين. ثم لما شرعت الزكاة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي بصدقة ثعلبة وبصدقة ناس آخرين، فلما مر بثعلبة قال له: ماذا تريد؟ قال: اريد صدقة مالك. قال له: هذه جزية، ما هذه الا جزية، لن ادفع شيئا، اذهب حتى انظر امري. فذهب المتصدق او الرجل الذي يجمع الصدقات ثم عاد اليه فقال له: ما هذه الا جزية، هذه اخت الجزية، لن ادفع شيئا. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يقول: ويح ثعلبة، ويح ثعلبة، ويح ثعلبة. ثم جاء ثعلبة بعد ان نزل فيه من القرآن ما نزل، وهو قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، الى اخر الآيات. لما علم انه نزل فيه القرآن جاء بصدقته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض رسول الله قبولها، رفض ان يقبل صدقته. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في خلافة ابي بكر بصدقته الى ابي بكر، فقال ابو بكر: صدقة رفضها رسول الله لا اقبلها. فلما مات ابو بكر وتولى عمر جاءه بصدقته فرفضها ايضا. فلما ولي عثمان جاءه بصدقته فرفضها ومات في خلافة عثمان. إذن كيف يدعو الله؟ القرآن الكريم علمنا، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا فما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن أنت تسأل الله أن يرزقك الحسنة في الدنيا وأن يرزقك الحسنة في الآخرة، والله سبحانه وتعالى يختار لك، كما كان أبو بكر الصديق يقول اللهم خر لي واختر لي، اختر لي أنت. إذا كانت المال مصلحتي فارزقني مالا، أي شيء أنت تعلم أن فيه صالحي فارزقني إياه. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة أن نقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، إن كنت تعلم أنه خير، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ونظني به. إذن فأنت لا تدعو بشيء محدد أو لا تقترض تفرض شيئا محددا بأن تقول الله لله ارزقني عمارة أو ارزقني العمارة الفلانية. حتى بالنسبة لأمور الآخرة أيضا، بالنسبة لأمور الآخرة كان رجل يدعو الله فيقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الداخل إلى الجنة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا أسلوب خطأ، وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بالفراديس العلى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من هذا التمني الباطل أن يبيع واحد على بيع أحد، أو يخطب رجل على خطبة أخيه، أو تسأل امرأة طلاق امرأة أخرى لتحل مكانها. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضلك إن الله كان بكل شيء عليما. وهنا يتحدثون عن سبب نزول هذه الآية، وعندنا عدة روايات في سبب نزول هذه الآية يحسن أن يراها أهل هذا العصر ليعلموا كيف يفكر أصحاب عصر صدر الإسلام. كان في صدر الإسلام نساء، ونساء قيل لهم النساء ناقصات عقل ودين، كان فيه نساء، وكان النساء يفكرن في أمورهم ويتدبرن هذه الأمور. كنا قرأنا القرآن، ولما قرأنا القرآن ورأينا فيه أنهن لم يفرض عليهن الجهاد، ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحدثت باسمهن أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة تتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها درست قضية المرأة، قضية المرأة في زمانها. ما هي قضية المرأة في زمان أم سلمة؟ وما هي قضية المرأة في زمانكم؟ قضية المرأة في زمان أم سلمة أنها تريد أن تحصل على أكبر قدر ممكن من الأجر والجنة، هذه كانت قضية المرأة في ذلك الزمان. يا رسول الله، الرجال يغزون ولا نغزو، يحاربن ولا نحارب، فلهن من الأجر أكثر مما لنا. المرأة ما تحاربش، الرجل بيحارب. موقف الإسلام من الحرب بالنسبة للمرأة أن الحرب، الإسلام لم يوجب على المرأة القتال، ولم يمنع عليها القتال، ولكنه جعل أو فتح لها الباب للقتال عند الضرورة. لكن أم سلمة حتى هذا لا تريد، هي تريد أن تكون بطلة مجاهدة في الصفوف الأولى، هي تريد أن تكون شهيدة وأن تقتل في سبيل الله، هي تطالب بمساواه هذا الرجل. لكن في ماذا تريد المساواه بالرجل؟ كنساء هذا العصر في الذهاب الى الحلاق، تريد المساواه بالرجل في الراس؟ ابدا، هي تريد المساواه بالرجل في ميدان الجهاد والتضحيه والاستشهاد، هذا هو أمل المرأة أو مطلب المرأة في ذلك الزمان الأول. أما مطلب المرأة في زماننا فهي تريد أن تشارك الرجل في ملابسه، تريد أن تشارك الرجل في المكتب، تريد أن تشارك الرجل في المركبات المزدحمة، تريد أن تشارك الرجل في هذا. أما وقت الجلد فهي لا تريد أن تشارك الرجل في شيء. لو قلنا لها شارك الرجل في الحرب، شارك الرجل في الأعمال المجنية، شارك الرجل في الأعمال الثقيلة، فإنها تهرب، لأن الله قال عنها: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يمكن أن يشارك الرجل في الأعمال الكبيرة. إذا القضية المرأة في أيام أم سلمة هي ذي القضية. لكن ما يرد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على موضوع من الموضوعات، فمعنى هذا أن هذا الموضوع هام وأن له قيمة، ولذلك رد القرآن الكريم على أم سلمة كما قال أصحاب التفسير بالمأثور: وبين لها للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، وفي الأول قال لها: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هنا نقطة لطيفة في قوله تعالى: ولا تتمنوا. الكلام موجه للنساء، لكن نلاحظ أنه في الأول موجه للرجال: لا تتمنوا، فهذا خطاب أو ضمير للرجال وليس للنساء. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لماذا؟ قال المفسرون: لأن المرأة تريد أن تساوي الرجل أو تتشبه بالرجل. لكن لم يشاهد السادة المفسرون عليهم رحمة الله أن هناك رجلا يتمنى أن يتشبه بامرأة، لذلك استبعدوها. قالوا: إنه من المستحيل أن يكون هناك رجل يطالب بالتشبه بالمرأة. ولذلك جاء ضمير موجه إلى جماعة الذكور: ولو أن واحدا من هؤلاء السادة المفسرين هبط فجأة إلى هذا العصر لوجد أن شبابنا يتشبهن بالنساء، بحيث أنه أصبح من العسير إلا إذا قمنا بإجراء كشف في عيادة تناسلية لنعرف إذا كان هذا النسخ الذي يقف أمامنا رجل أو امرأة. أنا شخصيا لا أستطيع أن أحكم على كثير ممن ألتقي بهم هل هم رجال أو نساء. هذا الذي يزاحمك في العرب العام، هل هو رجل أو امرأة؟ أنت لا تعرف. تبحث في وجهه عن شيء يفرق بينه وبين المرأة، لا تجد. تبحث في ملابسه المحزقة المزركشة الملونة، لا تعرف. البلوزة التي يلبسها كالبلوزة التي تلبسها المرأة، البنطلون المحزق نفس الشيء. اذا تشبه الرجال بالنساء في زماننا هذا كان شيئا مستبعدا وغريبا في الزمان الاول. ولذلك يقول الشاعر: وما عجبي ان النساء ترجلت. ليس عجيبا ان المرأة تتبدل النهاردة وبتدخن، ده مش عجيب. وما عجبي ان النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. المصيبة التي لا تطاق ولا تحتمل انك تمشي في الطريق الاثنين كل واحد حاطط ايده في الثاني، ان هو الرجل وان هو المرأة ما تعرفش، ان هو الفاعل وان هو المفعول به ما تعرفش، ان هو الزوج وان هي الزوجة ما تعرفش. شيء محير. وما عجبي ان النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجابه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. هذه الآية ظهرت في الأرض وسمعت في الأرض منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، وهذه الآية تتلى في المحاريب ويسمعها الناس. هذه الآية: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. تقرر هذه الآية حق الملكية للمرأة. وكما رأيتم في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يحرم على الرجل التصرف في مال المرأة حتى ولو كان هذا المال الصداق الذي قدمه إليها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. اذا ليس من حق الرجل ان يتصرف في مال المرأة حتى ولو كان هذا المال هو الطباق الذي قدمه اليها، فمن باب اولى تحرم او يحرم عليه التصرف في سائر الاموال الاخرى. لكن العالم المتحضر من حولنا الان، وقمة العالم المتحضر في القانون كما يقال لنا هو العالم الفرنسي. القانون الفرنسي يحظر على المرأة ان تمارس اي عمل مالي الا بموافقة زوجها، فليس من حقها ان تتصرف في مالها الا بموافقة زوجها، فهي في نظر القانون الفرنسي محجور عليها الا بموافقة الزوج. لكن القرآن الكريم حرر المرأة منذ 14 قرنا من الزمان بهذه الآيات الكريمة. في العالم الغربي المتمدين المرأة تحمل اسم زوجها. ما معنى هذا؟ ما معنى ان المرأة تحمل اسم الزوج؟ في العالم المتمدن ان المرأة لا كرامة لها، لا وزن لها، لا شخصية لها، تفقد بمجرد زواجها الانتماء الى ابيها وتنتمي الى عائلة زوجها. هذا يقال في العالم المتحضر اليوم. ومن العجيب ان هذا العالم الذي يقال انه متحضر ويقال انه متمدين وما زالت المرأة فيه تحمل اسم زوجها تطالب بمطالب المرأة وتتهم الاسلام، الاسلام الذي نعى على هذا التصرف وهو نسبة المرأة الى غير ابيها او نسبة الانسان الى غير ابيه، حيث يقول ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. يرفض القرآن الكريم ان يسمى رجل وهو زيد بن حارثة ان يسمى بزيد بن محمد ويقول الله ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين. اذا ان يقال زيد بن محمد هذا مرفوض، فضلا عن ان يقال ابن فلان او ابن فلان من دهماء الناس وغوغاء الناس. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ليس من حق المرأة ان ترفض قضاء الله وقدره، فهو الذي خلقها امرأة لا نحن. وليس من حق الرجل ان يرفض قضاء الله وقدره حتى يقول لنا احد المغنين بالاذاعة لو كنت امرأة لا ازعل، قسما لا ازعل لا ازعل، هكذا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما، وهو سبحانه العليم الخبير، يضع كل شيء في مكانه. يجعل هذا رجلا، يجعل هذه امرأة، يجعل هذا غنيا ويجعل هذا فقيرا، يجعل هذا صحيحا ويجعل هذا معلولا. هي حكمته، هي مشيئته، هو علمه، هي خبرته سبحانه وتعالى عما يقول الظالم.